بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تقدم الكلام يا إخوتي في مباحث العقائد على عقيدة وجود الله تبارك وتعالى، وننتقل إلى العقيدة الثانية من العقائد الإلهية التي يعتقدها المسلمون، وهي عقيدة أزلية الله تبارك وتعالى أو قدمه، أو كما عبر النص القرآني هو الأول. قال تعالى: هو الأول. من الضروري يا إخوتي في هذا الزمان أن نركز على مباحث العقائد، فالعقائد هي أساس ديننا، والذي يميز بين المسلم وغيره عقيدته. الفقه فيه مرونة، فيه أقوال، لكن العقائد ثوابت. وأحب أن أعلمكم أنه كما وصل إلينا وبالشهود والأدلة، يوجد ترويج على مستوى توزيع منشورات، على مستوى توزيع أوراق داخل المساجد فيها دعوة إلى التنصر. نحن نتحدث منذ زمن طويل وما نزال على حديثنا، لن نتغير في منهجنا ونقول إن إسلامنا يدعو إلى الاشتراك في التعايش والمواطنة، وقد أعلن شعارا كبيرا: لا إكراه في الدين. نحن نتحدث عن حجة، عن حوار، لكن رغم أننا نقرر عقائدنا، ننشر كتبنا، لكن ما فعلنا ونحن في بلد أغلبيته مسلمة، ما فعلنا يوم من الأيام أننا أخرجنا منشورات إسلامية في العقائد الإسلامية ووزعناها في الكنائس؟ ما حصل هذا. والعهدة العمرية ضمنت للنصارى كما ضمنت الوثيقة المحمدية في المدينة المنورة لليهود حرية السلوك الديني والمعتقد، وهو شيء آخر غير اعتقادنا أنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الخاتم الذي شريعته ناسخة للشرائع السابقة كفار. لكن مع اعتقادنا بأنهم كفار، أمرنا إسلامنا أن نتواصل معهم على أعلى مستوى إلى درجة المصاهرة والشراكة التجارية والشراكة السياسية والشراكة على كل الأصعدة الاقتصادية. نحن نحفظ لهم حرماتهم، لكن هذا أمر ملفت للنظر أن تروج دعوات، يعني الدعوات التي تهاجم الإسلام في عقائده من جهة الإلحاد المطلق، خفت صوتها لأن الإلحاد لا قوة له. إنكار أن يكون للعالم إله صوته خافت، وإن كان سلوكه واسع والمادية الملحدة تحكم العالم، لكن هذه الظاهرة التي هي تقديم أوراق داخل المساجد، نحن نقول إن الإسلام يقابل الحجة بالحجة. وما كان سلوك أهل العلم ينطلق من انفعالات وردود أفعال، لا، لكن لابد أن يتسلح المسلم بالعلم، لابد أن يتسلح المسلم بالحجة. فنحن لدينا الدين الخاتم الذي يحمل البرهان ويحمل الحجة ويطلب الزيادة في العلم وقل رب زدني علما، الذي أول ما نزل فيه اقرأ دين يدعو إلى عدم التناقض بين القول والفعل، لما تقولون ما لا تفعلون، دين يدعو إلى العدالة وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، دين يدعو إلى المساواة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دين هذه مقوماته، دين يستوعب مخالفه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لا يقول تعايشوا، يقول أكرموا مخالفكم، أكرموا، عليكم بالبر، عليكم بالإحسان، طالما أنه لا يعتدي ولا يبغي لا يوجد مشكلة. أن نعتقد أنه كافر هذا من ثوابت عقيدتنا، لكن هذا الاعتقاد لم يمنعنا عن الإكرام والإحسان والمعاملة في أعلى مستويات الأخلاق. من هنا لماذا أتحدث عن هذا؟ أتحدث في هذه اللغة من أجل أن أركز على أن تعلم العقائد الإسلامية هو من الأمور الكبرى، وينبغي على الشباب أن يركزوا هذا الجانب، لأن الحرب العقدية تأخذ صورا متعددة، وسيأتي إن شاء الله في مباحث العقيدة كيف أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يماثل خلقه، يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى في وصف من أوصاف مخلوقاته، هذا سيأتي، وهذا يمس صلب الحوار مع ما ينشر من أن الطريق إلى الله يستحيل أن يكون إلا من خلال المسيح الذي تجسد الله فيه، هكذا ينشر، بمعنى أنه كل من يحاول أن يبحث عن الحقيقة واهم، لأن الله تعالى كما يقولون تعالى علوا كبيرا عما يقولون لم يتجسد، هكذا يتجسد إلا في صورة المسيح، وهذا غاية الجنون، غاية الوهم، غاية اللا عقلانية، غاية اللا منطقية، لأن الذي يدرس بدهيات العقيدة سوف يعلم أن الله لا يمكن أن يماثل بصورة من الصور أو بوصف من الأوصاف، لا يمكن أن يماثل في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أوصاف المخلوقين، هذا سيأتي. لكن ما أحببت أن أشير إليه في مبتدأ هذا المجلس المبارك هو التركيز على دراسة العقيدة، والعقيدة التي ندرسها هذا اليوم عقيدة أزلية الله تعالى أو قدمه أو أنه سبحانه هو الأول، ومعنى عقيدة الأزلية أو معنى أزلية الله أو قدم الله سبحانه وتعالى أي أن وجود الله سبحانه وتعالى لا ابتداء له. يعني لو حاولنا أن نتحدث بشيء من اللغة المعاصرة، إذا أردنا أن نقول وجوده لا نهاية في الماضي، بلغة الرياضيات لا نهاية، لغة الرياضيات البحتة مو لغة الرياضيات التطبيقية، لأن لغة الرياضيات التطبيقية لا نهاية رقم كبير، هو رقم لكن رقم كبير، أما لا نهاية بلغة الرياضيات البحتة حقيقية، يعني لا نهاية لا نهاية، يعني ليس هو عدد كبير، فلا نهاية بلغة الرياضيات البحتة لا نهاية، وأما بلغة التطبيقية عدد كبير ما بنحسن، يصعب علينا يعسر علينا أن نكتبه أن ننقله، فيختصر بلا نهاية. لا، نحن لا نتحدث عن هذا، نتحدث عن اللانهاية الحقيقية، فاللانهاية الحقيقية البحتة في الماضي، لا نهاية في الماضي يعني أزلية الله تعالى، لا نهاية في المستقبل. حتى نستعير كلمة الماضي والمستقبل من باب التقريب للأذهان، لأن الماضي والمستقبل إذا كانا زمنيين فإنهما حتى هذان اللفظان مستحيلان، كل لفظ له صلة بالزمان أو المكان مستحيل في حق الله. لكن من باب التقريب إذا قلنا لا نهاية في الماضي الأزل، لا نهاية في المستقبل الأبد، والمولى سبحانه قرر في كتابه هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. إذن المعنى من قدم الله سبحانه وتعالى وغير القدم الزماني. قال تعالى وهو يتحدث عن القدم الزماني: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا قدم زماني، هذا المعنى مستحيل في حق الله. نحن لا نتحدث عن القدم الزماني الذي هو طول المدة في الماضي. طول المدة في الماضي هو القدم الزماني، وطول المدة في المستقبل هو البقاء الزماني. هذا عندما نقول قلعة حلب قديمة، هذا مستحيل في حق الله، لأن الزمان، ما معنى الزمان؟ الزمان مفهوم يتولد من حركة الأفلاك. الزمان مفهوم يتولد من حركة الأفلاك. كيف نقال مر بنا يوم؟ عندما تدور الأرض دورة كاملة. عندما نقول سنة من دوران الأرض حول الشمس. إذن دوران الأفلاك يولد مفهوم الزمان، والأفلاك هي التي تعطي مفهوم المكان. إذن هذه الأجرام، الأفلاك، الأجساد، كلها مخلوقة، والله سبحانه وتعالى قديم أزلي، يعني قبل أن يوجد مفهوم المكان وقبل أن يوجد مفهوم الزمان. لذلك كيف يوصف القديم الأزلي الذي كان قبل الزمان والمكان بأوصاف زمانية ومكانية؟ هذا مستحيل. إذن عدم افتتاح الوجود، عدم ابتداء الوجود، نفي ابتداء الوجود. قال تعالى هو الأول، أي الذي وجوده قبل كل شيء بلا بداية. إذا حاولنا نشيل كلمة الماضي ونحول المصطلح إلى مصطلح علمي، نقول هو الأول أو القديم أو الأزلي الذي وجوده قبل كل شيء بلا بداية. وجوده قبل كل شيء بلا بداية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي رواية للبخاري أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية للترمذي وابن ماجه قال أبو رزين: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء. كان في عماء يعني في غيب، كان في عماء يعني في غيب، ما تحته هواء وما فوقه هواء، أي ليس معه شيء، يعني لا يمكن أن يوصف شيء أو أن يكون شيء من الأشياء له مناسبة مع مولانا سبحانه وتعالى. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. ثم خلق عرشه على الماء، فالعرش هو من المخلوقات التي هي مخلوقات حادثة مقدمة، ليس العرش أزليا. لذلك عندما سنأتي إلى مبحث المتشابه بمر معنى الرحمن على العرش استوى، نصرف معنى الاستواء الذي هو الجلوس الذي ذهب المشبهة الضلال إليه والعياذ بالله، إنما نقرأه مع التفويض، إنما نقرأه مع تفويض المعنى لله سبحانه، أو في مذهب الخلف تأويل ذلك بما يتناسب مع محكم العقيدة، مثل استولى. استولى، استوى في اللغة تأتي بمعنى استولى، استوى زيد، استوى الملك على المدينة، استولى عليها. على كل، نحن مذهبنا الذي نقرره هو التفويض وليس التأويل، نحن مع التفويض. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا مر بالمتشابه يقول، وهذا مذهب الصحابة ومذهب السلف، أمروها، يعني اقرأوها كما هي وفوضوا الأمر فيها إلى الله. وهذا فيه ما فيه من وقوف المؤمن على أرض ثابتة من التصديق واليقين. فالله سبحانه أعطانا كثيرا من المحكم، التشريعات كلها محكمة، لم يحيرنا الحق سبحانه وتعالى عندما قال أقيموا الصلاة، نفهم إيش معنى أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، واضح. تشريعات الاقتصادية، التشريعات السياسية، التشريعات الاجتماعية، الأحوال الشخصية، كل العبادات، كل المعاملات، البيع الشراء، هذه قضايا كلها مفهومة للعقل. وكذلك العقائد المحكمة، الله واحد، الله ليس كمثله شيء، الله عليم، الله قدير. لكن هناك مذكورات في القرآن الكريم لا يمكن للإنسان باستيعاب عقله أن يقول نعم قرأتها وانتهيت إلى المراد منها. هات أعطيني ما معنى طاسين، هات أعطيني ما معنى ألف لام ميم، ألف لام را، كاف هاي عين صاد. هكذا امتحننا الله في بعض الأشياء من أجل أن يقول لنا أنا الله وأنت أيها الإنسان ولو كنت ذا عقل لكن لك حدود، عقلك له حد، لابد أن تسجد لله فيما لا تفهم. كثير أشياء ربما لا تفهمها، أعطيتك مما تفهمه شيء كثير، لكن لا أقول لك أطفئ سراج عقلك واتبعني، لا أقول هذا، هذا ليس من مذهب الإسلام ولا منهجه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نحن دين عقل منطق، لكن لهذا العقل حدود، لا نؤله العقل كما ألهه اليونان. اليونان ألهوا العقل، والمعتزلة تأثروا بمنهج اليونان فدرجوا على ما درج اليونان عليه لكن بصورة أخف. أما أهل السنة والجماعة فإنهم عظموا النقل، عظموا القرآن، عظموا السنة، ووقفوا عند حدود وقالوا آمنا، آمنا كله من عند ربنا. إذن ثم خلق عرشه على الماء، فالعرش مخلوق من المخلوقات. وقال سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. انتبهوا يا أخوانا كيف يعيب الله سبحانه على الذين اتخذوا آلهة، يعني نسبوا الألوهية إلى أشياء مصنوعة. ما معنى نسبوا الألوهية إلى أشياء مصنوعة؟ يعني إلى أشياء لوجودها ابتداء. ما معنى مصنوعة؟ أي مسبوقة بعدم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فهذه الآلهة المزعومة يقول لهم لا تستحق الألوهية لأنها مسبوقة بالعدم، مصنوعة، مخلوقة، والألوهية لا يليق بها إلا الأزلية، لا يليق بالألوهية أن تسبق بعدم، لأن الألوهية ينبغي أن تكون دائما هو الأول. وقال سبحانه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، يعني كان مسبوقا بعدم. فإذا أردنا أن نستعرض لدقائق ما الذي يمكن أن يقوله العقل في قضية قدم الله سبحانه وأزليته، ما الذي يمكن أن يقوله؟ العقل يتفكر، لا يوجد إلا احتمالين، كل موجود إما أن يكون قديما أو حادثا، ما في احتمال ثالث، لا واسطة بين هذين، إما أن يكون قديما أو حادثا. فحتى يستدل العقل على قدم الله تبارك وتعالى وأزليته، يوجد مبدأ معروف في الرياضيات وهو نقض الفرض. نقض الفرض، أنا إذا افترضت فرض وبعد ذلك وجدت أن هذا الفرض الذي افترضته مستحيل، إذن يثبت عكسه. فالمنهج من أجل أن يثبت العقل قدم المولى سبحانه وتعالى وأزليته أن يفترض الحدوث، افتراض مستحيل، وهذا الافتراض المستحيل له أصل في القرآن. الافتراض المستحيل، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا افتراض مستحيل، لكن مستحيل الولد، لذلك مستحيل العبادة لغير الله. إذن هل يصح أن نفترض مستحيلا؟ نعم، خصوصا أننا وجدنا أن الإمام في منهج نقض الفرائض في القرآن هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال هذا ربي، عندما نظر إلى الكوكب ونظر إلى القمر ونظر إلى الشمس قال هذا ربي، ثم أثبت لهم أن هذا الكلام الذي هو فرض لا يمكن أن يكون صحيحا، هو مستحيل، فأبطل بهذا الفرض اعتقادهم الفاسد. وكذلك عندما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، فكان من باب الافتراض، راح كسر لنا الأصنام كلها وخلى الواحد مأنزع الكبير بالنص بيناتهم. مين اللي كسر؟ قال هذا اللي بالنص الكبير زعل من هدول الصغار، هدول ما كتير منيحين، ما عم بسمعوا كلمة، قام راح طير روسهم. هدول بيعتقدوا انه الآلهة بتأثر تقوم الدنيا بشانها وتقعد الى اخره. مزبوط والله، ليش هيك عم تلوموا ابراهيم؟ بعد لما وقفوا مع انفسهم وتأملوا، يا ابراهيم انت عم تضحك علينا، هذا حجر ما بحسن يعمل شيء، ما بحسن يتحرك، ما بحسن لا يضرب ولا ما بحسن يمشي ولا سنتي ولا خطوة، شلون بده يروح يكسر جنبه؟ قال هذا اللي بدي أصل له. أنتوا فهمتوا هالكلام؟ إذا شلون أنت عم تعبد من تعتقد أنه غير قادر لا يتحرك ولا يعمل ولا يضرب ولا يساوي إلى آخر ما هنالك؟ فوصل إلى المراد، وصل إلى المراد. والطريق إلى إثبات العقل عقيدة القدم أن يقول تعال حتى نفترض، ماذا لو كان الإله المطلق الأول والآخر سبحانه وتعالى، ماذا لو أنه كان حادثا؟ ما الذي ينتج عن هذا الافتراض؟ سينتج أحد أمرين، الأمر الأول التسلسل، والأمر الثاني الدور. ما معنى التسلسل وما معنى الدور؟ تسلسل نحاول انه نحن نبسطه بمثال. قال له حبيبي منين جبت هالبيضة؟ قال من الجيجة. والجيجة قال من البيضة اللي قبله. طيب واللي قبله؟ بتم بيقول بيضة وجيجة، بيضة وجيجة، بيضة وجيجة. قال له ايه؟ اللي واقف عندك لازم يكون في البداية يا جيجة يا بيضة. لا ما بقبل، عقلي ما بقبل الا يكون في البداية يا في بيضة يا جيجة، بدك توقفني بنقطة، لأن العقل لا يقبل شيء اسمه لا نهاية. هالزرعة هاي، هالزيتونة، شجر الزيتون ما شاء الله في بلادنا ينتشر، وإن شاء الله بنتشر أكثر، وإن شاء الله ربي بكسر إيدين اليهود اللي عم يقطعوه. إذن هالزيتونة منين؟ قال أنا أخذتها من شتلي من قبلة. طيب واللي قبلة؟ من قبلة من قبلة من قبلة. إيه والبداية؟ لازم يكون في زيتونة، لازم يكون في زيتونة. وهكذا كل المخلوقات. نظرية التطور نظرية يعني مضحكة مع الأسف، كيف أصبح الإعلام يخدمها الآن خدمة فظيعة جدا مع سقوطها سقوطا تاما. لما درسنا في كلية الطب كنا نعلم أن الطفرة في الغالب مميتة، يعني إذا حصل طفرة على مستوى المورثات تكون مميتة، وثبت أن كل كائن له عدد من الكروموزومات الصبغيات، عدد ثابت، كل بني آدم، كل أرد، كل بقرة، كل أرنب، كل مكون من المكونات له عدد ثابت، مو ممكن. فحاول الإعلام الآن ويحاول، وكلما تأملت في البرامج على مستوى قنوات مثل الجزيرة وغيرها تخدم النظرية التطورية بصورة مدهشة جدا. والسبب في هذا ينبغي أن تعلموا لأنكم تحضرون درس عقيدة، السبب في هذا أن خدمة نظرية التطور تخدم الإلحاد وتخدم العلمانية، لأن الإلحاد يمكن أن يتماشى معه تطور خلية، تطور مكون إلى سلم تطوري. أما أن تصل إلى في إنسان أول وفي بقرة أولى وفي جمل أول وفي زيتونة أولى، هذا لا يمكن أن يقبل عقلا إلا أن يكون له خالق خلقه. فهمنا ليش الإعلام عم يخدم التطور ونظرية داروين اليهودي؟ الذي يخدم ذلك يريد أن يقول للناس في النتيجة، يروج الإلحاد، يروج أنه لا إله، هذا باختصار. ولذلك يدفع له أموال كثيرة، لأن المطلوب إلغاء العقائد، مطلوب إلغاء اعتقاد الإنسان بوجود الله. إذن ماذا لو أنه كان حادثا؟ سيكون له محدث، لأنه كل حادث اتفقنا في عقيدة الوجود، كل حادث له محدث. طيب ومحدثه له محدث، ومحدثه له محدث، وهكذا ندخل في سلسلة إلى لا نهاية. هذا مرفوض عقلا، لابد أن يكون هناك من لا أول له، من لا بداية له. فيثاغورس اقترب من هذا المعنى عندما تحدث عن الأصفار والواحد، قال لو وضعنا مليار صفر، مليون صفر، كم بتريد؟ لا قيمة لها حتى تضع الواحد. فإذا وضعت الواحد، إذا صفر وجنبه واحد عشرة، وإذا صفرين وجنبه واحد مية، ثلاث أصفار جنب واحد ألف، ست أصفار وجنب واحد مليون، فهذه أصفار بدون الواحد لا قيمة لها، وكل الكون، كل الكون بدون الواحد لا قيمة له. يقول صاحب الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري: نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، يعني نحن أوجدنا الله ونحن في كل دقيقة نحتاج إلى الله. وكان رسول الله وأصحابه يرددون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نحن لولا الله ما كان وجودنا، لولا الله ما كان علمنا، لولا الله ما كانت قوتنا. لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن كالأصفار التي تستند إلى الواحد. لذلك وجود تسلسل أو سلسلة سلسلة سلسلة، وفي النتيجة السلسلة كلها مثل بعضها، عاجز بيسند عاجز، لابد في النتيجة أن تستند سلسلة العجزة إلى واحد قادر قدير، قدرته مطلقة، لا ابتداء لقدرته لا انتهاء لقدرته. فإذا لم يستند هذا العاجز الحادث إلى الإله المطلق لا قيمة له، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سؤال اضطرار، لأنك إن لم تسأل بلسانك فحالك يسأل. من الذي يحرك قلبك؟ من الذي يحرك المواد والاستقلابات داخل خليتك؟ من؟ انظر، روح على مختبر وتفرج على خلية من الخلايا، كيف تدور فيها التفاعلات، كيف تدور فيها التبادلات الحرارية والشاردية، وكيف يحصل من العمليات المدهشة في خلية واحدة. من الذي يحرك كل هذا؟ أنت الذي تحركه، أنت الذي تأكل وتخرب بدنك في الغالب، أنت الذي تتناول طعاما من غير توازن، أنت الذي لا تدرك كم تفعل بجسمك الذي خلقه الله سبحانه متوازنا. أما توازن الجسم ما أنت الذي تسأل عنه، حركة قلبك، تنظيم بدنك. إذن من الذي ينظم هذا المخلوق بكل ما فيه من عجائب في دماغه وكبده وقلبه وكليته والبنكرياس والهرمونات المختلفة؟ من أنت؟ إذن هذا التسلسل عبارة عن سلسلة من العجزة، فلا بد أن تستند هذه السلسلة إلى من لا يتصف بالعجز، من لا يتصف بالحدوث، لأن التسلسل مستحيل. هذا أول طريق. اثنين، الدور جحا ابن أبو جحا، وأبو جحا ابن جد جحا، وجد جحا ابن جحا. هذا الدور، هذا أيضا مستحيل. لذلك من الطرف التي تحكى أنه جحا حضر عرس جده بنانته، يعني هذا من المضحك الساخر، لأن الدورة مستحيل يكون جد جحا ابن جحا. هذا اسمه دور، أن يتوقف الشيء على من يتوقف وجوده عليه، هذا مستحيل، الحلقة المعيبة. إذن لما افترضنا أن يكون الإله حادثا قادنا هذا الافتراض إلى مستحيلين، الدور والتسلسل. لما كنا نعرض عقيدة القدم أو العقائد الثانية خصوصا في جامع العادلية، كنا دائما نستعمل الداتا شو، جهاز العرض على الباوربوينت، وكنا نصور لهم بأمثلة مباحث العقيدة لما منقررة في جامع العادلية، في الغالب نقررها مع وسائل إيضاح على برنامج الباوربوينت. وحتى بدأنا يعني من أجل تيسير على الناس نرسل عبر الموقع الإلكتروني البدر.org، نرسل SMS إلى الجوالات في حال صار طارئ، في حال صار عذر، في حال نرسل عناوين الدروس، نرسل عناوين، هذا كله من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. فالوسائل فيها خير، لو كان في جهاز عرض لماذا لا يكون المسجد متطورا؟ لماذا لا نستعمل الوسائل؟ أليس سيدنا رسول الله قد استعمل الوسائل؟ أليس رسول الله الذي خط الخطوط وبين لهم بالرسوم، اقرأوا الأحاديث، هو أول من استعمل وسائل إيضاح في أمتنا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أول برهان، الذي هو افتراض الحدوث يقود إلى الدور أو التسلسل مستحيلين. في دليل أسهل بكثير، قل إذا لم يكن قديما سيكون حادثا، وإذا كان حادثا فلازمه العجز، لأن الحادث مصنوع بالأصل، يعني هو مستند عاجز، وإذا كان عاجزا لا يستطيع أن يخلق المخلوقات، وقد خلق المخلوقات، إذن ليس بعاجز. هذا الدليل الآخر بعيده عشان يرسخ في الأذهان، لو لم يكن قديما سيكون حادثا، لو كان حادثا لازمه العجز، وإذا كان العجز لازما له لا يستطيع أن يخلق المخلوقات، فلما رأينا أنه قد خلق المخلوقات علمنا أنه قديم وليس حادث. آخر شيء في هذا الدرس، ألا يجب علينا أن نتخلق ولو من وجه بأوصاف مولانا وأخلاقه؟ لأنه ورد تخلقه بأخلاق الله، فالمولى سبحانه كريم، إذن نتخلق بخلق الكرم. المولى عليم، نتخلق بوصف العلم. المولى قدير، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إذن عليك أن تحاول الاستفادة، وإن كنت أنت مالك إله، لكن باب التخلق بما يمكن أن تتسع له إمكانياتك وقابلياتك.